بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. قول تحريم التجارة في الخمر، فهناك أشياء تحرم لذاتها، وهناك أشياء تحرم لعلة فيها. فالذي يحرم لذات نفس الشيء حرام، هذا يحرم كل شيء فيه: البيع والشراء والاستعمال والانتفاع، كل هذا حرام. أما ما حرم من أجل علة فيه، فإذا انتفت العلة فانتفى التحريم. يعني مثلا الخشب هذا حلال ولا حرام؟ حلال. لو شخص صنع منه مكتب أو كرسي، حلال ولا حرام؟ طب شخص صنع منه عود قصب، عود الذي يضرب عليه الأشياء الموسيقية، هذه حرام ولا حلال؟ حرام. طيب هذا العود لو نزعت أوتاره، شال كده تنزع أوتاره، وشخص أراد أن يشتريه ليستعمله كحطب، لكن هو ما زال عود، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبدأ هناك أشياء الأصل فيها هي بذاتها حرام، يحرم استعماله والانتفاع بها بأي صورة من الصور، وأشياء هي محرمة لعلة، إذا انتفت العلة. نفس القضية قص على الباب: العنب، التمر حلال، لكن لو علمت أن العنب أو التمر سيستعمل في الخمور، صناعة الخمر، بل يجوز إيه؟ بيعه. الذهب حلال على النساء، لو علمت أن رجلا هيشتري سلسلة عشان يعلقها في رقبته، هل يجوز بيع هذه أو لا يجوز؟ واحد رجل جاء لتاجر الذهب قال: أريد سلسلة بس تكون إيه، مقاسي كده، وتيقن أنه هو الذي سيستعمله، هل يبيعها أو لا يبيع؟ لا يبيع، لا يجوز. إذن إذا كان هناك علة فالتحريم يشمل البائع ويشمل المشتري. يشمل الإيه؟ لأن بعض الباعة ممكن يقول لك: طب أنا مالي، هو ياخد العنب إن شاء الله حتى يعمله إيه، ويعلم أنه سيصنعه خمر، كما قال الفقهاء: باع عنب من يهود أو ليهود، يهودي قال له اشتري لي العنب ده كله، ومعلوم إنه 2 كيلو عنب في البيت ممكن يفسده، فخد الكمية الكبيرة هذه، وقع في نفسي أن هذا سيستعمل في الخمر، يبقى لا يبيع له هذا العنب، وهكذا باقي الأشياء. طب لو أن هذا الشيء الذي هو حرام في ذاته، حرام في ذاته، له منافع أخرى، كمثلا النجاسات، النجاسات مثلا روث الحمير وبعض ما لا يؤكل له، بعض الناس بيستعملوها في سمدة، والسماد طبعا بثمن، فهل يجوز بيع الأرواث، هذا الروث كسماد للأرض أو لا يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. أي شيء حرام لذاته يحرم بيعه، يحرم إيه؟ بيع. أديكم مثال آخر: واحد عنده مزرعة، عنده مزرعة، مزرعة مثلا داجن، مزرعة مواشي، فأراد كلب حراسة، ولا يوجد كلب حراسة ماهر إلا ببيع بثمن، فهل يجوز أن أشتري كلب حراسة؟ يجوز؟ ها؟ يجوز؟ لأن فيها نص إلا كلب الحراسة، وإن كان النص عليه خلاف، ولذلك اختلف فيه الفقهاء، اختلف فيه الفقهاء، يعني الحديث عله جماعة في البيع والشراء اللي هو السنور والكلب، لكن يجوز. نفس القضية بالنسبة للكلب المعلم، واحد بيجيب كلب عشان الصيد، هل يجوز؟ هو نفسه كلب، أيضا فيه خلاف بين العلماء. إذا القضية هنا إن الأصل أن إذا كان تحريما لذاته يحرم أي إدفاع به إلا ما رخص فيه الشارع، إلا كلب ماشية مثلا أو كلب حراسة إلى آخره. بالنسبة لهذه الأشياء التي حرمت إذا استحالت لغيره، يعني كما مثلا الخمر تحول إلى خد إذا يجوز استعمال، الروث أصبح رماد يجوز استعمال الرماد في أي شيء وهكذا. فهنا ما حرم لأن الخمر أصلها حرام، فيحرم أيضا التجارة فيها والبيع. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. ومعلوم أن الخمر مرت بمراحل، يعني نجد أن من أشد العبادات على النفس ومن أخطرها كانت الخمور، الخمر. الخمر هذه كانت للعرب كروح حياة، يعني بعضهم يعني كما قيل يعني أكثر الأشعار عند العرب كانت في أمرين، في النساء وفي الخمر. الخمر لها منزلة كبيرة، حتى أن أحدهم أوصى حينما يموت أوصى أبنائه أنه إذا مات يذهبون كل يوم يسقوا قبره براوية خمر، يحطوا خمر كده يسقوه القبر بتاعه. فكانت لهم بالنسبة يعني عظيمة جدا. وأيضا يمكن ننظر إلى البيئة العربية نجد أن المياه كانت مياه آسنة، لأن الماء كان ينزل موسمي، فالماء عطل لا يشرب، فكانوا يستعملون يأتون بالماء عند أول نزول ويضعون في بعض الأشياء التي تخمر فيتحول إلى خمر، وفي نفس الوقت يشعر الإنسان بنوع من اللذة مع تغير الطعم الذي هو الطعم الآسن بالنسبة للماء. فبذلك كان التحريم مرة واحدة كان صعب على النفوس، يعني من الأشياء الطريفة التي ذكرها بعض المفسرين أن رجلا وقع في نفس الإسلام، أراد أن يسلم يدخل الإسلام، فركب دبته وعقد العزم، كان قرش من مكة، إلى أن يذهب إلى المدينة. في الطريق قابله رجل قال إلى أين؟ قال أذهب إلى هذا الرجل محمد أسلم على يديك. فقيل له أما علمت أنه يحرم الزنا؟ قال والله أنا يعني ما زنيت، فإذا جاء الإسلام فحرمه فهو حسن، يعني أنا الزنا هذا لا أقربه. فالرجل هذا كان خبيث. قال أما علمت أنه يحرم الخمر؟ فلما سمع كلمة يحرم الخمر الرجل وقف، قال أما الخمر فلا، ولكن أرجع فأراود نفسي عاما ثم أتيه العام القادم. فرجع فقيل وقصته دابته فمات على الشرك والعياذ بالله. إذن هذه الخمور كانت عندهم يعني خطيرة جدا. وأيضا في قضية وهو إن الخمر يعني أي شيء يخالط العقل، هي سميت خمر لأنها تخامر العقل، فأي شيء يخامر العقل ويقاربه يصعب جدا طبعا. وذلك بنلاحظ يا إخوان بأن أعداء الإسلام ما استطاعوا أن يغزوا أهل الإسلام إلا من عن طريق العبث في العقول، ما هو ظهر الآن من المخدرات بجميع أصنافها وأنواعها. يعني أذكر أنني التقيت بأحد الشمامين من الذين يستعملون هذه المخدرات، فناقشت في بعض المسائل فأخبرني أنه يوجد أكثر من 100 صنف مخدرات، أصناف كثيرة جدا وأسماء مختلفة ومتعارف عليها، وصارت تجارتها الآن من أربح التجارات وأيسرها، من أربح التجارات وأيسرها. ويغض الطرف عن بعض التجار في مقابل معرفة عدد ونسب الشمامين، فهذه كارثة عظمى للأسف الشديد. لأن طبعا العقل، لأن جاء الإسلام هذا لا يصلح إلا في بيئة عقل، فالذي يعني يتغير عقله لا يستطيع أن يقيم دين إطلاق، ولا أن تقام أمة عقوله أخربة. فكان الغزو من قبل العقول، وبدأوا طبعا في الغزو اللي هو كما يقال غزو الأشياء هذه. يعني في بعض البلاد كالسعودية قول واحد يقتل الذي يتاجر أو يضبط معه كمية معينة من هذه الأشياء اللي هي المخدرات، بينما في بعض البلاد يعني ما فيش مشكلة، ممكن يدخل يتحجز بيومين ثلاثة وقضية بعد سنة ويطلع منها براء، وفي هناك من المحامين. فلذلك بنجد أن هذا الأمر إذا دخل في شاب واحد ممكن يهلك مئات بل آلاف من الشباب. وصار الآن في جميع النوادي مستوى الراقي جدا جدا، المستوى الراقي فيه شباب. أذكر القصة، رجل مسؤول يعني كما قال مسؤول محترم، ففي واحد قريب له كان يتعاطى مخدرات، فكلم مسؤول آخر كبير فقال له أنه فلان بيتعاطى، قال له طالما أنه ناجح ما تسألش بقى بيتعاطى، يمكن الحاجات دي بتنشط له مخه أكتر. يعني أصبح الآن قضية الدين ثانوية، وقضية فعلا اللي ممكن نقول إيه الفساد اللي ضرب الأمة الآن، إن حد يقف على حقيقته وخطورته قل من يتفطن لهذا أيضا. مشكلة طالما أنه ناجح انتهت المشكلة، هو ممكن يفضل طول الليل سكران، أو مثلا عنده شغل يوم يومين في الأسبوع يفوق في اليومين دول وباقي يعني مخه متول، ده مش مشكلة. فلذلك الدخول في إفساد العقول عن طريق هذه المغيرات والمتغيرات هذه كالخمور والمخدرات وهذه الأشياء، هذه للأسف آفة ومصيبة جدا وقلة. ولذلك بعض الناس أنفقوا آلاف بل آلاف الآلاف في العلاج ومن أجل أن يتم، وما فيش، صعب جدا يعني أصعب ما يكون العلاج من الإدمان. وتبنت بعض المراكز التبشيرية النصرانية مراكز معينة في العلاج، لأن العلاج من الإدمان دي منقسم إلى مرحلتين يا إخوان، العلاج اللي هو العضوي، وفي بيسموه حاجة تانية اسمه علاج نفسي، لأن قضية المخدرات هذه قد تختلف أيضا عن الخمور. المخدر بيشعر الإنسان في عالم غير العالم وفي دنيا غير الدنيا، حينما يفيق يشعر بانهزامية، فلابد به بيعملوا حاجة تانية اسمها علاج نفسي. فللأسف قامت الآن مؤسسات نصرانية تبشيرية بفتح مؤسسات علاجية، وفي بعضها بالمجان وينفق عليها مليارات، وغالب كثير من أبناء المسلمين أيضا. هذه المؤسسات لها طرف آخر، طرف يبيع المخدر وطرف يعالج، فيذهب كثير من الشباب إلى هذه المؤسسات التبشيرية، وطبعا يدخل تحت هذا الإطار التبشيري وخلل العقيدة وإفساد العقيدة عند المسلمين. فعلى هذا نجد بأن ما حرمه الشارع له حكم عظيمة جدا، ويمكن نجد أن كل الأديان جاءت بتأصيل أمور، منها العقل، العقل ده أصل، ولكن الإنسان لو فقد عقله فقد العقل بتاعه ليس مكلف، لا يكلف. ومن أعظم ما يفسد العقول المخدرات، تجد الشاب من دول يبدأ لغاية ما عقله يضرب ويغيب وصار زي الحيوان نظرت، ممكن يقتل، ممكن يفعل أي شيء والعياذ بالله بلا ضابط. فكان تحريم الخمر تدريجي يعني بدرجات. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يعني الشارع بيّن أن بعض الناس كالجهال قد يستفيدوا من هذه الأشياء، يعني شيء ظاهر، البيع، المكسب، الأرباح، هذه الأشياء، ولكن فيها فساد وفيها ضرر وفيها خطر. ثم بدأ التدرج في التحريم إلى أن تم تحريم الخمر في سنة كم، حد يعرف تقريبا متى تم تحريم الخمر نهائي؟ ها؟ اشمعنى السابعة؟ تم تزود سنة كمان؟ اشمعنى السابعة بالذات يعني؟ ولا بعد فتح مكة؟ هو كان في فتح مكة التحريم النهائي، في فتح مكة يعني هي وصلت كما قلنا بمراحل تدريج، لذلك العلماء اختلفوا فعلا، منهم من قال في وقت كذا وقت كذا. فآخر الأوقات التي تم فيها التحريم نهائيا هو في السنة الثامنة من الهجرة في فتح أو عام الفتح، فحرم الخمر نهائيا، البيع والشراء والاستعمال. ولذلك تجد في بعض المحرمات كما قلنا تحريمها يعني على المستعمل البائع والمشتري، أما الخمر فلا، شوف انظروا يعني لعن فيها شاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه، كل من ساهم وساعد في الخمر بأي صورة من الصور ملعون والعياذ بالله. حتى أن قيل في عهد عمر بن عبد العزيز أن قوما ضبطوا وهم يجلسون يشربون بعض الخمر في مكان ما، فجاء بهم فقيل أن فيهم شخص أو رجل صائم، فقال ابدأوا به، هو ده اللي يقوم عليه الحد بداية لأنه جلس وشارك معهم ولم ينهاهم عن هذا. فكان التحريم بشع، ولذلك مثلا بنرى الآن في بعض الأشياء ممكن تستعمل من الخمر كأشياء علاجية وهذه الأشياء، فحينما نقف على النص. وذلك العلماء اختلفوا أيضا في نجاسة الخمر، الجمهور يقولون بإيه؟ بالنجاسة، وبعض العلماء المحققين يقولون بعدم النجاسة، وعدم النجاسة أقرب، يعني قضية النجاسة بذاتها أقرب. وعلى هذا الخلاف في نص واضح بعدم الاقتراب من الخمر بأي صورة من الصور، حتى في الاستعمال في أي شيء لا يجوز أن تقترب من الخمر حتى. وذلك لما سئل عن الخمر أنها دواء قال إيه؟ بل هي داء، ليس الدواء، هذه داء مصيبة. قال حدثنا مسلم وهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج عن الأعمش هو سليمان عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر، صارت التجارة فيها حرام. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من باع حرا. حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل ابن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. قوله باب إثم من باع حرا، ومعلوم أن كان قبل الإسلام العرب يتاجرون في العبيد الرقيق، وكان في العالم كله، العالم كله كان قضية الرقيق هذه موجودة، وكلما غزت أمة على أمة سبت منها، والسبي لهم البشر هؤلاء رجال أو نساء يباعون ويشترون، كان هذا موجود قبل الإسلام. فأيضا من أجل تغيير هذا الأمر، لأن هذه ملكية، ملكية وليس الشخص في ذاته حرام، فهذه الملكية جاء الإسلام ودرجها بخلاف المحرم لذاته، بخلاف المحرم لذاته، فكان بيع البشر أو بيع الناس هذا موجود، فجاء الإسلام تحث وحض دائما على عتق الرقاب وهذه الأشياء. وذلك دائما أي كفارة أي مسألة ما يكون البداية أن يبدأ بيت بالأعلى بعتق الرقبة، نظرا لأن الملكية هذه يعني شخص عنده عبيد، فعشان يدخل في الإسلام وتسلم منه هذه العبيد كمان سلبت مال، لأن العبيد بالنسبة له مال فلوس، وبعضهم بيحط أمواله في عبيد، والعبيد هؤلاء يعملون ويشتغلون، زي واحد مثلا عمل مشروع تجاري اشترى له 5-6 سيارات يشتغلوا يجيبوا له فلوس، فلو واحد ان خد منه السيارات دي يبقى قضى على رأس ماله، على ماله كله. ومعلوم ان الإسلام جاء يؤلف قلوب هؤلاء القوم لمحبة هذا الدين، فلو بدأت البداية بأن لا يجوز الرقيق هذه الأشياء ما دخل في الإسلام أحد أبدا، كانت مصيبة، لأن العبيد، لأن اللي دخل في الإسلام في أول الأمر هم العبيد الموالي، فالعبيد لهم أسياد، فتبقى في معارك طاحنة بين العبيد وبين الأسياد، فالإسلام أقر. يعني مثلا لما كان بلال يعذب، من الذي كان يعذبه؟ سيده، سيده صاحبه. فلو ان سلم قال له اهرب منه وليس له حق، لكن اصبحت جنايه في حق هؤلاء القوم وتنفير عن دين الله عز وجل. لكن بدات الامور تاتي تدريجي الى ان يعني زال الرق بفضل الله سبحانه وتعالى. فالانسان هو عبد لله عز وجل، ولذلك الحر هو عبد للملك، عبد للرب، وهذا العبد هو عبد لسيده، وفي نفس الوقت هو عبد لله عز وجل. وذلك العبد عليه حقان، الحق الاول حق الله عز وجل، والحق الثاني حق من؟ حق سيدي الذي يملكه. فالاسلام جاء ليلطف الامر بين السيد وبين الايه المولى. وايضا بقت العلاقه بين العبيد وبين الساده فيها ايه طبعا كرام، وفيها يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم راى صحابي هو ابو مسعود البدري يضرب برفع العصا ينزل على راس عبد من عبيده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ابا مسعود، ولسه هيضربه على دماغه ابو مسعود وقف، فقال اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام، هذا العبد. نفس القضيه ابو ذر لما عير بلال النبي صلى الله عليه وسلم غضب، حتى ان ابا ذر تعلم من هذا انه ان كان عنده عبد ياكل مما ياكل ويكسيه مما يكسي، حتى ان البعض راى ابا ذر يسير عليه حله وعلى غلامه نفس الحله ونفس النوع، كانوا بيستنكرون. ايضا العربي كان العبد بالنسبه له ياخذ الادنى، يعني استحال الرؤوس تستوي، ولذلك ربنا عز وجل عاب عليهم، عاب على هؤلاء العرب، ان كيف لا يرضون ان يتساوى بهم العبيد، فكيف هم يعدلون الاصنام والاوثان وهذه القاذورات بالله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك جاء الاسلام طبعا وبدا في تدريجي في الحث على عتق العبيد. ايضا يحرم بيع الحر، لو ان شخصا حرا لا يجوز بيعه ابدا. واختلف العلماء في بيع الحر، بمعنى لو ان حرا عليه دين، واحد للشيخ عثمان كده استدان من واحد ومش عارف يسدد، والثاني ده مسلط دماغه يقول له لازم تجيب لي فلوسي، يقول له ما معيش، يقول له خلاص ابيعك واخذ ايه الحق. طبعا هذا لا يجوز، وان اجازه بعض اهل العلم، لكن هذا يجوز، لا يجوز بيع حر وان ياخذ ثمن هذا الحر باي صوره من الصور حتى ولو كان له حق شرعي فيها. قال حدثني بشر بن مرحوم وهو ابن عبيس البصري، قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن اسماعيل ابن اميه الاموي عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره. يبقى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه. الاول رجل عاهد عهدا بالله عز وجل ثم غدر، يعني الثاني صدقه بالعهد فغدر به، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، يعني حر وبيع باي صوره من الصور، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجرا، يعني الاجير عمل العمل كاملا وما اعطاه اجره، هؤلاء خصمون. وفي هنا طبعا بيع الحر الذي قلنا انه لا يجوز. نقف هنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.